وهذا الدرس هو 30 بعد 200 من علم العقيدة، وهو الدرس 15 في مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تكلمت بالأمس عن عدة مباحث كان آخرها القسم الثامن، أحد الرعية مسلم ظالم في وجود الولاية العامة، وتكلمت على الثلاثة محاور في وجود الراعي المسلم، وفي وجود الراعي المسلم الظالم، وفي وجود الراعي الكافر. وكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى يبدأ من القسم التاسع، وهو أحد الرعية كافر في وجود الولاية العامة. أريد أولا أن أؤصل بعض الأشياء وأذكر بالبعض الآخر. فأما التذكرة، قلت فيما سبق أن الولاية العامة فكرناها بالنظر إلى الوالي وإلى الولاية بكسر الواو، فالوالي لابد أن يكون مسلما عدلا، وهذا الرجل قد بويع من أهل الحل فمن أهل الحل والعقد. أما بالنسبة للولاية لابد وأن تقوم على كتاب وسنة، هذا المقصود بالولاية. فقلت في وجود الولاية العامة، وقلنا أن الولاية العامة قد تكون موجودة والقائم عليها مسلم عدل، وقد تكون موجودة والقائم عليها مسلم ظالم، وقد تكون موجودة والقائم عليها كافر. وبينت صور هذه الثلاثة بأمثلة صحيحة. أما أحد الرعية كافر فهذا هو التعصيل، إما كفره بسبب ردته أي كان مسلما فارتد، وإما أنه كتابي أي نصراني أو يهودي، وإما أنه غير كتابي مثل المجوس وملاحدة هذا العصر وعلى رأسهم العلمانيين. هؤلاء هم التصانيف التي قصدتها بقول أحد الرعية كافر، يعني هتكلم عن المرتد وعن الكتابي وعن غير الكتابي. وبالجملة في كتاب الله تبارك وتعالى يراد بالأمة الكتاب، يراد بالأمة ماذا؟ الكتاب، وغير الأمين وهم غير ايه؟ الكتابيين. فانتبه، لذلك هذه الأمة أمة ايه؟ أمية. فلا يكتب بالأمية هنا أنهم لا يكتبون ولا يكتبون، ولكن المقصود بأن هذه الأمية أنها لم يبعث فيها رسول قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، لذلك الذين ماتوا قبل البعثة هؤلاء الذين يسمون في علم العقيدة بأهل الفترة، بأهل ايه؟ الفترة. نعم. فإن كان مرتدا يعني في الولاية الإسلامية جد واحد ارتد، أتكلم عن هذا المرتد في وجود راعي مسلم عدل، ما هو الواجب على الراعي المسلم العدل تجاه هذا المرتد؟ أولا، إن جاء تائبا قبل منه هذا المرتد، إن جاء تائبا وأقول ماذا جاء، أي جاء برغبته تائبا، هذا يقبل منه. وأمثلتها كثيرة السريعة، الأقرع بن حابس رضي الله عنه ارتد ثم عاد مرة ثانية إلى الإسلام، الأسعد بن قيس ارتد ثم عاد ثانية إلى الإسلام، وعبد الله بن أبي صخر ارتد وعاد إلى الإسلام، وغير ذلك ممن ذكروا في السيرة.
إذا هذا الرجل جاء تائبا قبل منه هذه واحدة، وإن تمكن الراعي منه قبل أن يأتي يعني بمعنى كأنه وقع في الأكل مثلا وجب على الراعي أن يقتله ولا يقبل منه توبة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. إذن نحن نفرق بين المرتد الذي جاء رغبة وبين المرتد الذي وقع مثلا في الأسر أو أخذ عنه أو قبض عليه باللغة الحديثة. وهذا حديث إيه؟ هذا في وجود الراعي المسلم العدل في وجود الولاية الإسلامية. طيب، وإن كان كتابيا أو غير كتابي ماذا عليه؟ أولا لا يجوز أن يجبر على ترك عقيدته، لأن الله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين، وقد عقدت محاضرة لهذه الكلمة وبينت أن لا نقيض لها في المسلمين. هذا القول على الكافرين: لا نجبر أحدا أبدا على ترك عقيدته والدخول في عقيدتنا، بل من ترك عقيدتنا إن أجبرناه على الدخول فيها لا يسمى هذا إجبارا، بل هذا واجب علينا أن نفعل ذلك، وإلا قتلناه بنفس حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لا يجوز أن يجبر على ترك عقيدته، هذه واحدة، ولكن يجبر على دفع الجزية. يجبر على ماذا؟ على دفع الجزية. والسؤال هنا: فإن دفعها فبها ونعمة، وإن لم يدفعها وجب على الراعي الذي هو بيت من عدل أن يقاتله على إيه؟ على هذه الجزية حتى يعطيها عن يد وهم إيه؟ صاغرون، كما قال المولى تبارك وتعالى. هذا في وجود راعي مسلم عدل. طيب، في وجود راعي مسلم ظالم، في وجود، انا بتكلم على احد الرعية، انا انتهيت من الكلام عن ايه؟ عن الراعي. بتكلم عن مين؟ عن انا وانت، عن احد الرعية. فوجود راعي مسلم ظالم يعني عندنا احد الرعية كفر او هو كافر، في وجود راعي مسلم ظالم يعني نفس ما فعلناه مع الاول يفعله المسلم الظالم، كما فعل المسلم العدل مع هذا الكافر المرتد او الكتابي او غير الكتابي، وجب على المسلم الظالم اللي هو الراعي ان يفعل مع المرتد كما فعل المسلم العدل، وان يفعل مع الكتابي وغير الكتابي كما فعل المسلم العدل. ولكن اذا الفرق بين الراعي المسلم العدل والراعي المسلم الظالم، فالمسلم العدل قطعا سيفعل، لانه ان لم يفعل اصبح مسلما ظالما. فهنا نقول نفس الخطوات السابقه، واضح، ولكن المسلم العادل المسلم الظالم قد لا يفعل، بمعنى قد لا يقتل المرتد وقد لا يقاتل مانعه الجزية، كل هذا قاتل منه ممكن، نعم، لأنه مسلم ظالم. لو قال قائل: وإن لم يقتل الراعي المرتد، طب لو ما قتلوش يعمل ايه؟ الجواب: لا يجوز أن يقتل من آحاد الرعية ولو كان من اهل الخطبة. لما؟ لاننا قلنا ان القتل والتعزير، ان القتل والتعزير وان الحدود من اخص خصوصيات من القاتل، فلا يجوز لأهل الخطبة ولا للعلماء ولا للاعيان ان يقتلوا. نعم، يجوز لهم ان يدفعوا المنكر بما وجد ايديهم، ولكن بدون السلاح. يجوز ان يدفع اليد باليد ضربا او قطا او استعانة بولاية ببوان الحرب ونحو هذه الامور التي بينتها بالامس.
اذا ان لم يقم الراعي المسلم الظالم بقتل هذا المرتد لا يحل لاحد من اصحاب الرعية ان يقوم بقتله. لما؟ لان قتله يعد خروجا صريحا على من؟ على الراعي المسلم الظالم. والراعي المسلم الظالم كما حققنا فينا سبب انه لا يجوز ان نخرج عليه، لا يجوز ان نخرج عليه، وقد سبق بيان ذلك. نعم. ولو قال قائل وان لم يقاتل الراعي مانع الزكاة، وان لم يقاتل الراعي مانع الزكاة، الجواب لا يجوز ان يقاتلوا من احد الرعية، لان هذا من باب الجهاد. صحيح. لو ان اليهود او النصارى او غيرهم امتنعوا عن دفع الجزية، المفروض ان الحاكم المسلم العدل خرج عليهم وقاتلهم، اذا هو امير الحرب وانت تحت رايته. فان لم يخرج الحاكم المسلم الظالم وخرجت انت، اذا هذا خروج صريح على من؟ على الحاكم، وجهاد تحت غير راية، وهذا مما لا شك فيه لا يجوز البتة ان يفعله المسلم. واحد يقول له ما نعمل ايه؟ صبر جميل والله المستعان على ما يكون. هذا هو الواجب كما اجاب احمد رحمه الله وغيره. طبعا الصبر الجميل ده انت نعرف ونبال ونام في بيوتنا، ما نبينت اللي نعمله ايه كده، بينت في المحاضرات السابقة نعمل ايه، وان شاء الله اعيد السر عليها قريبا. طيب، المرتد في وجود راعي كافر في وجود الولاية الاسلامية نعمل ايه؟ طيب، ما احنا قلنا طالما ان الراعي كافر وقلنا الولاية تثبت بالولاية وتثبت بالوالي، فان كان الوالي اصلا كافر اهذه بيعة؟ ليس ببيعة، البيعة اصلا انفضت او لم تعقد ابتداء، ويجب الخروج على هذا الراعي. ولكن بينت ضوابط الخروج في القسم الثالث، بينت ضوابط الخروج في القسم الثالث. كل احد يمسكني في السنة يجري يعمل، طب هتستفاد ايه؟ انت اللي تعمل حاجة ومغيرتش حاجة، ومش هتغير حاجة، لان مش ده الطريق اللي ركب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لابد من الاعداد طبق النصوص الشرعية من كتاب السنة حتى تزيح هذا الكافر من على الكرسي. لابد ان ينتبه لهذا المعنى. لذلك قلنا طالما انه راعي كافر بداهة انه لا بيعة، او ان البيعة انفضت، لا بيعة ان كان كافرا واستولى على الكفر، وان البيعة انفضت ان كان مسلما فارتد، وهذه واضحة ان شاء الله تعالى. ولكن يا ترى هل يجوز قتل المرتد من الرعية طالما الراعي كافر، واصلا احنا بنخطط من الخروج عليه؟ اذا هل يجوز ان نقتل المرتد؟ انتبه لهذا المعنى. كما سبق ان القتل حد، وفعل الحد من احد الرعية خروج على ايه؟ الراعي. والخروج قد ثبت بماذا؟ بكفر الراعي. اذا ما بقي النظر الا في جزئية، طالما ان احنا خارجين عليه، هل يجوز ان نقتل هذا الكافر واقول من احد ايه؟ الرعية. ان كان الخروج الاصغر وهو قتل المرتد سيعطل الاعداد للخروج الاكبر، او سيرتب عليه مفسدة اكبر، فلا يجوز قتله، وكذلك منع الجزية. ايه معنى الكلام ده؟ الخروج الاصغر اللي هو هنروح نقتل المرتد ده سيعطل الاعداد للخروج الاكبر، وهو الخروج على ايه؟ على الحاكم وازاحته ووضع حاكم مسلم يكون شرع الله. ان كانت الاولى دي ستعطل الثانية، وجب علينا ان ندفع ايه؟ ندفع اقل او اعظم المحرمين بالرضا بماذا؟ بالاصغر. اذا وجب علينا ان ننتظر فضلا عن ان ايه؟ بدلا من ان نعطل الاعداد الكبير، وهذا مما لا شك فيه ملحوظ في التاريخ الاسلامي. من خرج على حاكم بهذا الوصف بنفسه دون اعداد وترتيب ما ظفر بشيء. ومما لا شك فيه وجب النظر ايضا في المفسدة. من الممكن ان يحصل الاعداد، ولكن اعداد ضعيف، لو خرج به كانت المفسدة المترتبة عليه اعظم من المنكر الذي دفع. ان افعله الشرع يقول لك اسكت، اترك المنكر كما هو، لان هذا المنكر الذي سيأتي اعظم منه، نرضى بالقليل ام بالكثير؟ مما لا شك فيه نرضى بالقليل. هذه مسألة مهمة جدا وهي القسم التاسع. القسم العاشر: أحد الرعية مسلم عدل ولكن في غياب الولاية العامة. في غياب ايه؟ الولاية العامة. وكما سبق قد يكون على رأسها عدل وظالم وكافر. اذا اتكلم عن احد الرعية مسلم عدل في ظل هؤلاء الثلاث. ففي ظل الراعي المسلم العدل مما لا شك فيه راعي مسلم عدل، وفي احد الرعية مسلم عدل، طالما انه مسلم عدل يبقى بيقوم بفعل المأمور وترك المحظور، يقوم بما اوجبه الله تبارك وتعالى عليه، هل يحصل منه اشكال؟ لا يحصل منه اشكال لانه مسلم عدل، ولكن هو من جملة الرعية فيجب ان يلتزم بما في القسم الرابع. يعني لو عدنا الى القسم الرابع سريعا، ايه اللي يلتزم به؟ فيلتزم طبعا طاعة هذا الراعي المسلم، اقامة المناسك معه، عدم الخروج عليه، قتل من اراد ان يخرج، توجيه النصيحه له، معاونته على ازاله العوارض، لان احنا بنخش في غياب ايه؟ الولايه الاسلاميه، معاونته على ازاله العوارض حتى يستطيع ان يكون الولايه الاسلاميه. نعم، وبينت ذلك ببعض الكلمات في مكانها. طيب، هذا المسلم العادي تحت ظل مسلم ظالم عياذا بالله. كما سبق طالما انه مسلم عدل في مشاكل ليس في الرجل مشكله، لانه يقوم بفعل المامور وترك المحظور، يقوم بواجباته نحو الراعي المسلم الظالم. ولكن هو من جمله الرعيه، فيجب ان نلتزم بما في القسم الخامس من تنبيهات. ايه التنبيهات دي؟ اولا التنبيهات دي بينتها، بعضها سبق ولكن الجديد هنا واحدة: دفع المنكر الذي قام به من؟ هذا الراعي المسلم الظالم. المسلم الظالم الراعي ده يدفع منكره، يدفع بالضوابط ايه؟ السابقة التي بينتها في القسم الثاني. فإن كان في ظل راعي كافر بالنسبة للرجل الذي هو من الرعية لا إشكال فيه، إذا وجب عليه أن يلتزم، أي هذا احد الرعيه المسلم العادي ان يلتزم بما في القسم الثالث. ما هو الذي في القسم الثالث؟ الخروج على من؟ على هذا الحاكم. اذا لابد وان ينضم الى الكوادر التي قلنا عليها حتى يعجل من الاعداد الذي به يحصل الخروج الاكبر على هذا الكافر. نعم، القسم الحادي عشر: احد الرعية مسلم ظالم في غياب الولاية العامة. في وجود الراعي المسلم العادل المسلم الظالم، ان المسلم يا ظالما ترك بعض المأمور او فعل بعض المحظور او كفر في حق من؟ في حق الراعي. وان ما سميه مسلما ظالما، يا ترى ماذا يفعل هذا الرجل في وجود الراعي المسلم العادل؟ يجب على الراعي ان يدفع المنكر الذي يفعله احد الرعية الذي هو مسلم ايه؟ ظالم. ما استطاع الى ذلك سبيلا. وهذه الكلمة لا تجدها في السابقة الا لاني اقول في غياب الولاية الاسلامية، يعني مسلم على دولة وهذه الدولة كافرة. واحد يقول انت متصور؟ قلت نعم، النجاشي قال له اليس المسلم على دولة كافرة؟ نعم متصورة، واقترفت أمثلة على ذلك. فإن لم يقم به لعجزه، لأنه عجز، ما نستطيع أن نقول فإن لم يقم به لتقصيره، لأن الراعي لو كفر كان ظالما. إذا المانع من القيام ماذا؟ العجز. إن كان كذلك قل ننظر إلى القسم الثاني المرحلة الثانية تجد الجواب. يعني طبعا المنفي الذي يجب ان يفعله في القسم الثاني المرحله الثانيه وجب النظر في اثر دفع المنكر الى اخره. ثم لو قلنا ان هذا المسلم الظالم تحت ظل مسلم ظالم مثله تماما، وجب على الراعي المسلم الظالم ان يدفع ماذا؟ المنكر الذي وقع من احد الرعايا الذي هو ايه؟
مسلم ظالم ايضا. واضح يعني في ظالم المقابل على المقابل هذا في اول الامر. وقلت لا يلزم ان تامر بالشيء انت لم تاتيه، بل تامر بالشيء وان لم تاتيه. يعني انا اسالك سؤال، لو نفرض انك رجل تصلي ولا تصوم مثلا، ورايت رجلا لا يصوم، هل ليس لك ان تقول له لما لم تصم صوم؟ تقول له ما المانع، فان فقد احد الواجبات لا يسقط الواجب الاخر. لذلك هنا ان كان الراعي مسلما ظالما والمرعي مسلما ظالما وجب على كل منهما ان يدفع الاخر بحسب سلطانه، بحسب ماذا؟ بحسب سلطانه. فان قال قائل حيث ان الراعي مسلم ظالم فانه قد يقصر او يعجز، انا قلت في هذه الحاله ننظر ايضا الى القسم الثامن المرحله الثانيه تشدد الجواب. ننتقل الى المرحله الاخيره، المسلم الظالم في ظل الراعي الظالم، ودي طبعا معروفه الجواب وهي الخروج عليه بالاعدادات السابقه. اخر قسم الكافر الراعي الكافر، جزاك الله خير. اخر هذه الاقسام وهو القسم الثاني عشر، احد الرعية كافر في غياب الولاية العامة. في وجود الراعي المسلم العدل وفي احد الرعية كافر، كما سبق اما انه مرتد واما انه كتابي واما انه غير كتابي. ان كان مرتدا، ان تمثل الراعي المسلم العدل من المرتد وامكنه اقامة الحد عليه وجب ذلك. لما قلت هنا ان تمثل وما قلتش هذه اللفظة فيما سبق؟ لاننا هنا نتكلم عن غياب الولاية. هناك كانت ولاية في قوة ونفاذ وسلطان وإدارات، ولكن غياب الولاية الإسلامية يعني البلد عياذا بالله بلد كفر وليست بلد الإسلام، فقد يقول لا يستطيع أن يصدق هذه الأحكام. كمثلا لو نفرض أن مثلا للنجاشي رجل زنى، هل كان يستطيع أن يصدق عليه حد الزنا؟ الجواب لا، لعجزه لا لتقصيره. واضح حديث جزية. ولكن يا ترى هل يجوز لأحد الرعية أن يقيم هذا الحد؟ الجواب أيضا لا، لأنه يعني أنه خرج على حاكمه، والحاكم هنا هو مسلم عدل، فلا يجوز الخروج عليه لأنه من خصائصه. ولكن إن كان الحاكم عجز فمن باب أولى. أنت إن كان الحاكم سيقوم بها وإن قام بها سيترتب عليها من المكاسب لا شاء الله، إذا من باب أولى أنت الأعجز، إن قمت بها سيترتب عليها من المكاسب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن ما الذي يجب عليه؟ يجب مساعدة هذا الحاكم لإزالة العوارض لإقامة الولاية العامة. أما إن كان كتابيا او غير كتابي كما سبق لا يجوز ان يجبر على ايه؟ على ترك عقيدته. ولكن لو تمكن الراعي من اخذ الجزيه منه تعين، فان امتنعوا، فان تمكن من اقتتالهم تعين، فان لم يقم لعجزه، لاننا نقول انه ايه؟ عدل. ما جاز لاحد الرعيه ان يخرج لقتالهم لانه استبدل الرايه واستبدل الامير، وهذا لا يجوز لانه مجرم عدل على التفصيل الثاني. اذا لو انتقلنا الى مظله المسلم الظالم، رعاية المظله احد الراعي المسلم الظالم، ويوجد في رعيته احد الكفار من الرعيه كما سبق، ان كان مرتدا تعين ما سبق، وان حصل عجز منه او تقصير، يثبت هنا ايه؟ التقصير لانه مسلم ظالم. كما سبق لا يحل ابدا لاحد الناس ان يخرج على المسلم الظالم الذي هو راعي، وبينت هذا بالادله فيما سبق. كذلك هنا لا يجوز ان نخرج على من؟ على الراعي المسلم الظالم باي حال من الاحوال. هذه جزئية. اخر جزئية في هذه المسألة وجود الراعي الكافر. وأحد الرعية كافر، المطلوب على أن المسلمين في هذه الرعية يجب أن يجتهدوا في مرحلة الإعداد حتى يعلموا الخروج الأخرى. هذه هي الأقسام التي يمكن أن نتصورها على مدار المحاضرات السابقة، ولكن في الحقيقة لابد من الإتيان بخلاصة تبين المراد، خلاصة الكلام عن الراعي وخلاصة الكلام عن الرعية، حتى نتعرف على المراد بأبسط الكلمات، لأننا طبعا تكلمنا عن الأقسام السابقة في محاضرات طويلة جدا، ولكن إذا أدمجت في كلمات سهل الفهم وفي نفس الوقت سهل التطبيق. أولا الراعي، خلاصة الكلام عن الراعي، الراعي إن كان مسلما عدلا أو ظالما يجب له علينا، يعني هو يجب له علينا ايه؟ واحد، طاعته ما أطاع الله ورسوله، توجيه المدخلة، توجيه المدخلة، إقامة المناسك معه. وقد بينت جميع الأدلة، بينت الأدلة الشرعية على كل جزئية من هذه الأجزاء. الشيء الرابع عدم الخروج عليه، الكلام ده بحق المسلم العدل وإيه؟ والظالم. الشيء الخامس قتل من يعلو عليه، إذا أراد أحد أن يعلو عليه ويزيحه عن الملك وجب على الرعية أن تقوم على هذا الثاني وتقتله، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق. الشيء السادس معاونته في إزالة العوارض التي تمنع الولاية العامة، سنة حق العدل، يعني لو رأيت ما رأيت سببا هذا السبب يؤدي إلى زوال الولاية السابقة يجب عليك أن تعاونه في إزالته، وإن كانت الولاية زائلة أصلا وجب عليك معاونته على إقامتها، وهكذا. الشيء السابع ترك إقامة الحدود والتعزير له ولمن ينوب عنه. إذا واجب الراعي المسلم العدل أو المسلم الظالم على الرعية أن يترك له أن يقيم الحدود، أن يترك له أن يعزر الناس، فلا يمكن أن تشغل أنت بهذه الوظيفة لأنها ليست لك بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والكلام عن المسلم العدل والمسلم الظالم. الشيء الثامن ترك الجدع باليد، الضرب والحق لولاية الحجة والعلماء والأعيان، كنت ترك الجدع. إذا من حق ولي الامر المسلم العدل او المسلم الظالم من حقه على احد الرعية انهم يتركوا دفع المنكر بالضرب والحق لمن؟ لأهل الحجة والعلماء والاعيان والمسؤولين. هذا خلاصة الكلام السابق. طيب هتكلم على خصوصية تخص الراعي المسلم الظالم. يجب له علينا امور زائدة على الامور السابقة، ما كلما ازداد الظلم ازدادت المسؤوليات، وكلما قل الظلم قلت المسؤوليات. نعم، ايه بقى الواجب اللي علينا؟ ان ندفع المنكر الذي قام به. الواجب علينا ايه؟ ان ندفع المنكر الذي قام به في اليد دون السلاح والسيف. هناك فرق كبير جدا بين الدفع باليد والدفع بالسلاح والسيف. فهنا يجوز لك ان تنكر على ولي الامر المسلم الظالم بيدك، بمعنى ان مثلا تكثر قدور الخمر وكرتها، ان تكثر اليات الات الموسيقى ونحوها، ان تكثر مثلا وتغرق الخمور، كل هذه هي التي تجوز لك، لا تتعدى حدود الله تبارك وتعالى. لذلك يوم انت تكلمت عن الدفع باليد قلت انظر الى فاعل المنكر والمنكر، فوظيفتنا نحن كاحد الرعية ان ندفع ماذا؟ المنكر. اما فعل المنكر فهذا لاهل الولايه والعلماء والاعيان وولي الامر. وهذا حديث دي تكلمت عنه ايضا بشيء من التفصيل في اول البحث. طيب الراعي الكافر يجب له علينا ايه؟ هو كافر ده يجب له علينا ان نعد له لنزيحه. هذا هو الواجب له علينا. ايه معنى هذا؟ هذا حق لانه شر سنرحمه هو من ماذا؟ من استمراره بالشر، وسنرحم الامه من شره. اذا هو واجب علينا ان يقصر يده من الشر الذي يتلبس بها. ثم يجب الخروج عليه بعد مرحله الاعداد. تريد سريعا ان اذكر هذه الجزئيات على عجل حتى تنتبه لها. ماذا نفعل في مرحله الاعداد؟ الضابط الاول ايجاد كوادر علميه، علماء، طلاب علم، خطباء، دعاء. تصوروا امه تخلو من العلماء، هذه امه؟ والله ليست بامه. واي علماء؟ علماء ايه دول؟ اللي يتعلمني علم ويقول لك ويكتب جميع العلوم. ازاي الكلام ده؟ ما سمعناش واحد من رجاء الكيمياء مثلا حتى في مثلا في الفيزياء. هذه مساله، هذه مساله، ان كنت من اهلها عشت فيها، ما كنتش من اهلها اتركها لاهلها. لذلك هذه الامه الان يغيب عنها هذا الكادر. لا يوجد كادر علماء، قد يوجد احد العلماء، اما الكادر الذي يقوم بهذه المهمه مما لا شك فيه غير موجود، ومما لا شك فيه ايجاده يحتاج الى صبر ومثابره طويله جدا وعمد طويل حتى نحصل هذا. انا ادري ان المطبقين يقولون وهم سينظرونك قلت هو رب الكعبه جاءوا ام ابوا، فان الله تبارك وتعالى اوجب علينا امورا، فان قمنا بها كان الله تبارك وتعالى كفيلا بهؤلاء ان يضرب قلوبهم، قلوب بعضهم ببعض، ان يسلط بعضهم على بعض، ان يجعلهم في غفله من امرك. وكل هذا ملاحظ ولله الفضل والمنه. الضابط الثاني دعوه الناس الى المعروف الاكبر وهو توحيد الله تبارك وتعالى. لو حبينا ندرس كلمة التوحيد في محيط الدولة الإسلامية نجد من كل لغة عياذا بالله أكثر من 95 من المشركين هم لا يدرون. وهذا حق فيه رب الكعبة. إما مشرك في توحيد الربوبية، إما مشرك في توحيد الألوهية، إما مشرك في توحيد الأسماء والصفات. وهذه الأخيرة لو قلنا ننتقد لغة عالم من المعاصرين لوجدنا 98% منهم مشركون في هذا البلد، وهم يدرون او لا يدرون. اكثر الناس اشاعرة، مطردية، كرامية، معتزلة، جهمية، شيعة، ابوية، معلم حج، كل علماء اهل السنة الذين يدينون لله تبارك وتعالى بما بين به السلف قلة مما لا شك فيه. بل كثير من اخواننا قد يقع في مثل الامور وهو لا يدري. وقد حكيت بالآن قصتين لرجل يدافع عن العقيده وهو لا يدري اين الله سبحانه وتعالى. وكان بسطه يقول لك في كل مكان، اقول له بذاته كل عام، قلت له طلع عيني من جيبك طالما انه بذاته تعالى الله عليه كبيرا عما يقول الظالمون. مع انه لو رجع كلام الائمه الاربعه فقط فان ابا حنيفه قد حكم عليه بماذا؟ بالكفر، كما بينت ذلك في مكانه. الضابط الثالث محاربة تحصيل الناس إلى جماعات أو إلى أفراد، وبينت هذه الجزئية بشيء من التفصيل. الضابط الرابع إصلاح ذات الجنون، وأخص بالذكر بين العلماء وبين طلاب العلم وبين عام الناس وبين الشيوخ والأعوان بالأخص. كل هذا يجب علينا أن نفعله حتى نعد لهذه المرحلة. الشيء الخامس أو الضابط الخامس دعوة الناس لترك المنكر الأكبر. ما هو المنكر الأكبر؟ إقصاء الشريعة عن واقع الحياة الخاصة والعامة. كثير منا ينظر إلى الدولة، دولة الله تطبق شرع الله، وأنا أسألك ويرحمك الله، أنت تطبق شرع الله في زوجتك وعلى نفسك؟ أم أن الشرع هذا نزل للحاكم ولم ينزل للمحكوم؟ لا بل نزل للحاكم والمحكوم. فكما تريد ان تكفره نقول لك مهلا انت اولى بذلك، لانك لا تكفر نفسك وقد تأتي بالموبقات وقد تأتي بالمهلكات. انا لا اقول ان هذا مسوغا لعدم تكفير، كلا رب الكعبة، ولكن ان تكفرت المعطيات كل ما بها ولا نبال. نعم. الضابط السادس تجميع المسلمين تحت راية واحدة، وبينت خطورة هذه الجزئية. من الممكن نطلع على علماء كثير في أي دولة، ولكن ما تمنهمش كثير من بلدي. كل واحد ماشي بايه؟ بدماغه، كل واحد عايز يبقى الرأي. يقول لك ايه نقوم، وبعد كده بعد ما نقوم وناخد الحكم نبتدي ايه؟ نقلق نقول سبحان الله هذا بهتان عظيم. وهل يجوز الجهاد تحت رايات متعددة؟ الجهاد لا يجوز الا تحت راية واحدة، هذه اولا. الثانية، انا نظرت الى الواقع يا عبد الله، انظر الى افغانستان، أليس بهذا بواقع؟ ورب الكعبة قلتها من 10 سنوات لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن سعود، أليس بهذا بواقع؟ ورب الكعبة قلتها من 10 سنوات لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن سعود، سألته سؤالا فقلت له يا فضيلة الشيخ هل يجوز أن يجاهد تحت رايات متعددة؟ قال الرجل وهل هم ينتظرون رأيك؟ فقلت له هذا سؤال والشرع أوجب الجواب. فقمت كثيرا ثم قال نعم يجوز. قلت وما المثال؟ قال أن رجلا في صلح الحديبية جاء فرسان النبي فانتقل الساحل فأخذ منها رجلا ثم بدأ يناور على المشركين ويقسم فيهم ثم كفت. قلت يا فضيلة الشيخ نبينا صلى الله عليه وسلم لما سمع خبر هذا الرجل قال مسعر حرب، اذا هو غير واضح. وانا كنت اذنب بهذا السؤال من 10 سنوات خوفا عندما يدخلون البلاد ان يقتلوا بعضهم ورب الكعبة، والذي ظننته حصل لان كلامي كان مبنيا على نصوص شرعيه بان الجهاد لا يقوم الا تحت رايه واحده، بان هذه الرايه لا تؤخر ساعه، لو اخرت ورب الكعبه كارثه، ولو قام الجهاد قبلها بثانيه واحده كارثه لا يمكن ان يتصورها، والواقع خير شاهد على ذلك. الشيء السابع او الثابت السابع التأكد من ان الخروج لا يترتب عليه مفسدة اكبر. اذا يقولا او بغالب الظن انه اذا خرجنا سنزيح هؤلاء الصواريخ وان نضع من يريد المسلم العدل الذي يصدق شرع الله تبارك وتعالى. الشيء الثاني والاخير او الثالث خروج القاعدة المدنية على الراعي الكافر. اذا تعالى كل هذه الامور وتأكدنا منها طلبنا القاعدة المدنية اللي هم مين؟ ان هؤلاء الناس نقول لهم سيروا وراء علمائكم وقوموا على هذا الطاغية فنعيد الكلام مستقيم. كيف يسيروا وراء العلماء؟ ما العلماء عندهم وحدة فكرية. اذا عندهم وحدة بدنية. اذا كل من خلفهم على قلب رجل واحد وليس اثنين. وهذه القضية التي ادندن حولها. هذه القضية التي نحارب منها الجهد. لابد من الوحدة الفكرية قبل الوحدة البدنية. الوحدة البدنية موجودة في كثير من الجماعات. ولم يفعلوا شيئا لما لانه فقد المعروف الاكبر. الا وهو التوحيد. هو رب الكعبة. وهذه يغضب منها من يغضب ويفرح بها من يفرح. هذه حقيقة لمن اراد الاصلاح. فالمعروف الاكبر اولا لابد ان يحمد الله تبارك وتعالى. فان وحدناه هذا هو نصر الله. اذا من نصر الله تبارك وتعالى ينصر الله من ينصره وهو العزيز الرحيم. نعم طالما انك نصرته ينصرك وربنا العزيز. اي من اعزه الله فهو العزيز ومن اذله الله فهو الذليل لا محاله ومما لا شك فيه. الذي يعزه الله هو المرحوم. الذي يعزه الله هو المظلوم، والذي يذله الله تبارك وتعالى هو المظلوم أو المغضوب عليه الضال. هذه ضوابط أردت الإشارة إليها سريعا حتى لا تكون في عتاب النسيان. هذا خلاصة الكلام عن الراعي. فيا ترى لا خلاصة الكلام عن الرعية؟ خلاصة الكلام عن أحاد الرعية. أولا المسلم العدل، هتكلم بقى عن المسلم العدل المسلم الظالم، ثم اتكلم عن الكافر. المسلم العدل إذا قدم الراعي عليه بغير حق وجب عليه أن يرد حق الراعي ويسأل الله حقه. يعني المسلم الراعي المسلم العدل، الكلام ده جميع المراحل التي ذكرتها الواجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه، فإن عدل في حقه من قبل الخاتم كيف يقبل؟ أن يقدم عليه من ليس أولى منه، فهذا من باب تقديم المسؤول على القاضي. تقول خمائيه إذا أنا مفاتيح؟ لا، نبينا حرم عليك ذلك، بل قال أدي الحق الذي عليك واسأل الله حقك. إذا هذا من أوجب الواجبات على المسلم العدل في جميع المراحل التي ذكرتها أنفا. الشيء الثاني الذي يجب عليه الانضمام إلى مرحلة الإعداد إذا كان الراعي كافرا أو غابة الولاية العامة. في الكلمتين دول لخصنا فيهم كل الكلام عن المسلم العدل. طيب المسلم الظالم يجب علينا أن ندفع المنكر ولكن انتبه، إذا كان المنكر يوجب حدا أو تعذيرا يقوم به السلطان أو نائب السلطان، وهذا حديث دي، فإن كان السلطان كافرا انتبه وجب الانتغال بالإعداد. إن كان السلطان كافرا وجب الانتغال بإيه؟ بالإعداد، لأنك لو انتغلت بإقامة هذا الحد أو هذا التعذير سيولد فتنة عظيمة تعقل ماذا؟ الإعداد بالخروج الأكبر، وهذا لا يتكلم به عاقل. لو يتدبر ما يفعل وما يقول لا يمكن أن يتكلم مثل هذا الكلام، لأن هذا فيه تأثير كبير جدا. إذا كان المنكر دون الحد والتعذير يقوم به أهل الخطبة والعلماء والأعوان، يعني إيه الكلام ده؟ يعني الضرب والخط ده خليه مين؟ يبقى على المسلم الظالم يعني بقية الرعية تجاه المسلم الظالم إن هو إيه؟ تترك ضربه وخطه لمن؟ لأهل الخطبة، للعلماء، للأعوان. انتبه لها دي الجزئية. الجزء الثالث إذا كان المنكر دون الحد والتعذير يقوم عوام الناس به كيف؟ باللسان، ثم التبليغ للجهة التنفيذية، فإن لم تفعل التبليغ للراعي، فإن لم يفعل النظر في الأثر، سواء كان الراعي مسلما أم كافرا. يعني إيه النظر في الأثر؟ طالما إنك جيت أنت للراعي شفت أنت منكر بلغت الجهات التنفيذية لم تفعل، تنتقل إلى من؟ للراعي لم يفعل، ماذا تفعل أنت؟ تقوم وتفعل. نتكلم عن دين ايه؟ الخد والتعذير. نتكلم على مجرد منكر لا يوجد خدا ولا تعذيرا. يعمل ايه؟ كل ينظر في الاثر، ان كانت دفعه فيترتب عليه مكسبه اكبر كلنا اتركه كما هو، ان كان لا يترتب عليه مكسبه اكبر افعله وعلى هذا. وهذا خليل بقية. طيب كلام ما نفس الوضع، كل هذا نفس الوضع، وخاصة بالنسبة للحاجات دي هي كانت سواء في أعوان الناس أو في سفهاء الناس مما لا شك فيه الأصل أن تدفع، ودتها باليد هنا من إما من أهل الخصبة إما من دونهم. فالكلام في المشكلة على إيه؟ الذين دون أهل الخصبة هل يكسرون ويفعلون؟ كل بفرق ألا تترتب مكتبة أكبر وأن يندفع هذا المنكر. يبينت أن المنكر كم رتبة قبل كده؟ أربعة هذه المراتب لا تنسى وتحفظ. متى يجب الدفع؟ متى يحرم الدفع؟ متى يجوز الدفع؟ متى يكون الدفع محل السؤال؟ أربع مراتب ذكرتهم والتي ذكرها ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين وغيرها. كلامنا الآن عن أحد الرعية الفاسد، قطعا لابد من دفع المنكر، ولكن إذا كان يوجب حدا أو تعذيرا، يعني الكافر ده زنا سرق هو إيه؟ ما يتقلص عليه الحدود؟ ما شاء الله. ده لو كانت القضية كده ما يتقلص عليه الحدود ده هيمسك الدولة الإسلامية، يعني إن هو إيه؟ إن هو عايزه. ها؟ وهذا منكر من القول وزيرا الذين يقولون أنت عايزين تتبعوا الحدود على اليهود والنصارى في بلادكم. قلنا ايه يا رب الكعبه؟ ثم اللي سيبهم يجوا يتلاقوا ولا يطبق عليهم الاحكام ويطبق على المسلمين الاحكام. ثم هم مكلفون باصول الدين وفروعه، اذا ينتج ذلك في اصول الفقه فهذا مكلف لا مخالف. ياخد يقول لك بالدين دليل سريع على انه مكلف. يا سلام، اقرا قوله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر قال لم نكن من المصلين. ما شاء الله. اذا هم اخذنا على السلام الكفار اخذنا على السلام. لا، اذا كيف لا يكون من المكلفين؟ ربنا عز وجل احد الاحد بشيء لم يكلفه به؟ الجواب لا. اذا هم من المكلفين. اذا كان المنكر الذي جاء به الكافر يجب حدا او تعذيرا الا يقول به من؟ السلطان او نائبه. فان كان السلطان كافرا كنا يجب الانتقال به بالاعداد، لان القتل من كافر تحت مظل الكافر حتما سيترتب عليها مفسده كبيره جدا. نعم، اذا كان المنكر منعا اهل الزكاه او الجزيه يقوم السلطان بماذا؟ يقوم السلطان بجهادهم. تخيل الكلام كده، قد يكون القائد فريقا كثيرا كل وجد الانشغال بالاعداد حتى يجاه، وجد الانشغال بالاعداد حتى يجاه. هذا والله خلاصه الكلام في هذه الاحكام، ونكمل ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.